يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الفقيه أبو شجاع الشافعي رحمه الله في متنه: فصل في نواقض الوضوء. والذي ينقض الوضوء 6 أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام عن مسائل في ما يتعلق بأبواب الطهارة وصفة ذلك في أمر الوضوء، أتى إلى موضوع نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، وذكر أنها 6 أشياء، فقال: ما خرج من السبيلين. ما هي نواقض الوضوء يا إخوة؟ هي مبطلات الوضوء، هي مبطلات الوضوء. والنقض هو إزالة الشيء من أصله، قد نقض كذا إذا أزال الشيء من أصله. أول النواقض ما خرج من السبيلين، سواء كان غائطاً أو بولاً أو كان ريحاً من فساء أو ضراط أو نحو ذلك، وكذلك أيضاً ما يكون من خروج دم أو حصى من أحد السبيلين. قالوا: والدليل قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالإحداث سواء كان حدثا أصغر أم كان أكبر هو ناقض للوضوء. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن. النوم ناقض، لكن هل هو ناقض بنفسه أو هو مظنة للنقض؟ هل هو نفسه ناقض، يعني إنسان إذا نام انتقض وضوءه، أم هو مظنة للنقض؟ خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه مظنة لنقض الوضوء، لأن الإنسان ربما لا يشعر فيخرج منه شيء وهو في نومه. ثم قال: من على غير هيئة المتمكن. من هو المتمكن؟ قالوا: المتمكن الذي يكون جالسا على الأرض ملصقا إليتيه في الأرض، أما من كان هناك تجاف في جلسته أو في جلسته فهذا غير متمكن. وأما الدليل على أن النوم يعني ينتقض به الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن من نام فليتوضأ، في حديث: النوم وكاء السه، أو وكاء السه العينان، وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ، الحديث صحيح. وأما الدليل على أن من كان جالسا متمكنا فإنه لا ينتقض وضوءه، فما جاء في الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ليس معنى يذهبون إلى النوم، لا، يعني تخفق رؤوسهم وهم في أماكنهم. قال في الرواية: قال: حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم يعني من شدة النعاس. نعم. قال: وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر، لأن ما يحصل من شرب الخمر وغيرها من المسكرات يؤدي إلى زوال العقل، وزوال العقل يستوجب خروج شيء، يستوجب خروج شيء. وكذلك قالوا: يقاس عليه ما يحصل من الإغماء أو نحو ذلك، فإنه أيضا مستوجب أو هو مظنة لخروج شيء وحصول الحدث. إذن ما ضابط المرض الذي ينقض به الوضوء؟ قالوا: ما يزول به العقل، إنسان قد يكون فيه زكام مريض أو سعال مريض، لكن هل هذا المرض ينقض الوضوء؟ لا، المرض الذي ينقض الوضوء هو الذي يزول معه العقل. قال: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. ما يلمسه الرجل يا إخوة على قسمين: أما ما كان من محارمه أن يصافحها ونحو ذلك، أمه أو أخته أو ابنته، فهذا لا حرج فيه. أما لمس المرأة الأجنبية عنه فهذا لا يجوز، لمس المرأة الأجنبية عنه فهذا لا يجوز. أما مسألة الناقض الوضوء فيستدلون بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فأتى الكلام عن الملامسة بعد الغائط فدل على أنه من نواقض الوضوء. لكن هل المراد باللمس الملامسة أم هو الجماع؟ الصحيح في ذلك أن المراد به الجماع، المراد به الجماع. وأما من غير جماع فإن الملامسة للأجنبية محرم ولا ينقض الوضوء، وللأجنبية محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام في أمر البيعة، وهي البيعة، قال: أما أنا لا أصافح النساء، أما أنا لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف، يعني سواء مس الرجل ذكره أو لغيره. قال في الحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والحديث عند النسائي وهو صحيح. قال: ببطن الكف. قالوا: الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، فلو لمسه بظهره لم يعني يدخل في الحديث ولم يكن ناقضا، ولم يكن ناقضا. وبعض أهل العلم قالوا: هذا أتى على صيغة الغالب، أو على يعني الاستعمال الغالب، في أن الإنسان يقبض الشيء أو يمسكه بباطن كفه، فإذا يكون باطن الكف وظاهر الكف على معنى واحد. والأحوط في ذلك أن يتوضأ، الأحوط في ذلك وخروجا من الخلاف في ذلك أن يتوضأ. قال: ومس فرج الآدمي. إذن هذا يدل على أن هذا متعلق بفرج الآدمي، فلو مس فرج حيوان مثلا لا يتوضأ، من مس فرج حيوان لا يتوضأ. قال: ومس حلقة الدبر على الجديد، يعني قياسا على القبل، لو أنه مس قبله يتوضأ، ولمس دبره أيضا يتوضأ، وهي حلقة الدبر وليس يعني مجرد ما جاور ذلك. قال: على الجديد، تعرفون أن مذهب الشافعي منه القديم ثم الجديد الذي كان بمصر وهو المعتمد وهو المشهور عند الشافعية، لأن هذه المسألة في القديم لا ينقض الوضوء، مس حلقة الدبر في مذهبه القديم لا ينقض الوضوء. أيضا من النواقض التي قد تذكر هنا: أكل لحم الإبل على الصحيح، أكل لحم الإبل على الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل من لحم الجزور أن يتوضأ، وهو وجه في مذهب الشافعية، وجه، وإن كان المعتمد عندهم عدم النقض، لكن وجه عند الشافعية أنه ينقض، وهو الموافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في موجبات الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة.
نعم. قال: الذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. هذا الأمر الأول، التقاء الختانين، سمي فرج المرأة وفرج وذكر الرجل بالختانين أو أطلق عليهم الختانين، لأن ختان الذكر واجب وختان المرأة ورد في ذلك، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب، فإذا التقى الختانان يعني حصل أمر الجماع. إذن هنا عدة مسائل في قضية التقاء الختانين: إذا باشرها دون إيلاج، يعني لم يولج ذكره، فإن وأنزل فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل، وإن لم يلج ذكره. إذا باشرها من دون إيلاج أو إذا أولج، الحالة الأولى قلنا أن يباشرها وينزل المني دون إيلاج، الحالة الثانية أن يولج وإن لم ينزل المني، الحالة الثالثة أن يولج وينزل المني، هذه كلها يجب فيها إيش؟ الغسل. إن باشرها ولم ينزل المني، إن لم يعني إن لم يلج، باشرها لكنه لم يلج ولم ينزل المني، هل يجب عليه؟
لا يجب
عليه الغسل. إذن هذه أربع حالات. ثم قال: وإنزال المني، يعني الأمر يتعلق بإنزال المني سواء بإيلاج أو بغير إيلاج، إذا نزل المني وجب الغسل. والموت، الموت يعني يجب على من يتولى الميت، غسل الميت فرض على الكفاية، غسل الميت فرض على الكفاية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، والأمر يقتضي الوجوب منه صلى الله عليه وسلم. إذن الميت يغسل إلا الشهيد، إلا الشهيد، وقد ورد في ذلك النص، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في معركة أحد دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسلهم، فإن الميت أو الشهيد يبعث على ما مات عليه. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض هو الدم الخارج من المرأة البالغ، قالوا في غير ولادة ولا مرض، يعني الولادة هذا نفاس، والمرض لا يعد دم حيض. إذن في غير ولادة ولا مرض، المرض قد يكون استحاضة، إذن هناك دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. والله جل وعلا قال في بيان أن دم الحيض موجب، أو الطهارة من دم الحيض موجب للغسل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، قال: فاغتسلي وصلي. قال: والنفاس، أجمع العلماء على ذلك، وبعضهم قالوا دم النفاس ودم متجمع، وهو خارج من الفرج بعد الولادة، إذن ما كان قبل الولادة أو في بداية الولادة أو أثناء الولادة لا يعد دم نفاس، الذي يعد دم نفاس هو ما بعد الولادة، هو ما بعد الولادة. فلا بد إذا انقضى أمر النفاس أن تغتسل، ومدة النفاس أمر مختلف فيه بين العلماء، لكن الصحيح في ذلك أنه إذا نفست المرأة 40 فإنها بعد ذلك تغتسل وتصلي، وإن بقي الدم فيها. والولادة، الدليل أن المرأة تغتسل بعد ولادتها ما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، حينما نفست بمحمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج. إذن ثلاث تشترك فيها الرجال والنساء، هي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاث أمور تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في فرائض الغسل وسننه. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.
نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى فرائض الغسل، واجبات الغسل. قال: النية، قد جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. والفرق في ذلك أن من اغتسل غسل عادة كأن أراد أن يتبرد، وقد كان جنبا مثلا ونسي أنه جنب فدخل في المسبح يتبرد ثم خرج، فهل نقول إن هذا الغسل يكفيه؟ لا، لا بد من النية. إذن لا بد من غسل آخر يستحضر فيه نية رفع الجنابة، نية رفع الجنابة. قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. الصحيح في هذا أن إزالة النجاسة يا أخو ليست من موجبات الغسل، إزالة النجاسة أمر واجب لكن ليست هي من موجبات الغسل. فلو أنه أزال النجاسة من بدنه أو من ثوبه فإنه لا يجب عليه أن يغتسل بالماء، بل لو أزالها بما يذهب عينها فإنه لا يجب عليه إزالة، ولا يجب عليه إيش؟ إعادة الوضوء. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بنعليه، وكان يأمر أن أحدنا إذا جاء إلى الصلاة فلينظر في نعليه، فإن كانتا يعني على طهارة صلى بهما، وقال: صلوا في نعالكم عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان في شأن مسجده عليه الصلاة والسلام. أما الآن فمع وجود هذه السجاجيد وهذه الأمور ربما بعض الناس لا يتحرز في هذا الباب من النجاسات. طيب، صلى عليه الصلاة والسلام ثم خلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه خلعوا نعالهم. بعد الصلاة قال لهم رسول الله: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذن فخلعتهما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة، فدل على أنه إن نزع النجاسة منه، مثلا أن تكون النجاسة في غترته فيشيلها في الصلاة ويرميها ويكمل صلاته ولا يجب عليه، أو كانت في يده فأخذها بقماش وهو في الصلاة فرماها أو نحو ذلك، فلا يجب عليه الإعادة. قال: وإزالة النجس إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. القضية لا تتعلق بشعر الرأس كما يظن البعض، بل المقصود بذلك الشعر في جميع الجسم، أن يصل الماء إلى أصل الشعر، أصل الرأس وبقية الجسد كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، يغسل فرجه، ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصل شعره، يدخل أصابعه في أصل شعره حتى يصل الماء إلى، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني قد وصل الماء وأكمل الأمر الغسل لرأسه، بعد ذلك أتى بثلاث حفنات وأفاضها على سائر جسده ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. فهذا وصف غسله صلى الله عليه وسلم للجنابة. وعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يحرص على أن يصل الماء إلى جميع بدنه الظاهر. نعم. قال بعد ذلك: وسننه خمسة، أي سنن الغسل. التسمية، الصحيح أنه لا دليل على خصوص كون التسمية سنة من سنن الغسل إلا عموم الأدلة، أن الإنسان إذا بدأ بشيء يقول بسم الله، لكن بخصوص سنن الغسل لم يرد في ذلك دليل على ذلك. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وأبتر، ففيه مقال عند أهل العلم. الوضوء قبله، يعني أن يعمم جسده بالماء، قبل أن يعمم جسده بالماء يتوضأ، هذا هو الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. إذن هذا يدل على أن الوضوء يتقدم على أمر الغسل. قال: وإمرار اليد على الجسد، يعني التأكد، المراد بذلك التأكد من وصول الماء إلى الجسد ليحصل الإنقاء، ليحصل أمر الإنقاء للبشرة، وإدخال الماء في أصول الشعر ونحو ذلك. فلو تيقن الإنسان أنه وصل الماء إلى جميع جسده، كيف يتيقن؟ مثلا أن يدخل في مسبح، في بركة، يتيقن أن الماء وصل إلى جميع جسده. هل ممكن تكون هناك أشياء مثلا تخفى في الظاهر؟ يعني لا يتصور هذا. لا الظاهر، نحن قلنا الظاهر، نعم. هذا الأمر يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. طيب، فإذا تيقن ذلك هل يجب عليه أن يمرر يده على جسده، يعني يدلك على الصحيح من ذلك؟ لا يجب عليه على الصحيح من ذلك، لا يجب عليه. قال: والموالاة، يعني الترتيب بين الأعضاء، والصواب أن هذا نعم من السنن، ولكن ينبغي على اللسان لا يتعمد المخالفة. يعني قد ورد معنا في الوضوء أنه يجوز له أن يقدم اليسار على اليمين، لكن الأصل في ذلك أن اللسان ما يفعل، يعني يحرص كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلها. هل يعجزه إذا قدم يده اليمين على يسار، يعجزه شيء؟ هو يقول: لا، أنا سأقدم اليسار على اليمين، لأن بعض أهل العلم يقولون بأن هذا جائز. لا يتصور من إنسان أن يتعمد ذلك، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بيمينه ثم يساره. إذن قضية الموالاة أنه يرتب هذه الأمور كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا قد تقدم معنا، نعم.
قال رحمه الله: فصل في الأغسال المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف.
بقي ولا طيب وللطواف ولدخول مدينة رسول الله، ما هي موجود عندكم؟ إيه. طيب، 17 غسلا، إذن عدوها. فقال: غسل الجمعة، لأن ورد في ذلك حديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ورد حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. لكن هنا ننبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم ليس هو الواجب الذي يذكره الأصوليون. الأصوليون يعني عندهم الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا في المصطلح الأصولي. واجب معناها لازم في الحديث، ليس معناها ما يفيد معنى الوجوب عند الأصوليين. ولذلك كان قول جمهور العلماء على الاستحباب، على الاستحباب، نعم. قال: والعيدين، جاء في غسل يوم العيد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وقاسوا الأضحى، قاسوا عيد الأضحى على عيد الفطر، وجاء في ذلك بعض الآثار. قال: والاستسقاء، الاستسقاء قاسوها على الجمعة، لم يرد فيها دليل خاص، لكن قاسوها على الجمعة باعتبار أن فيه اجتماع للناس، باعتبار أن فيه اجتماع للناس. لكن قد يفرق هنا الأمر أن الجمعة المطلوب من الإنسان أن يحسن في لباسه وكذا، بخلاف الاستسقاء فإنه يخرج على غير تحسين في اللباس، إن يخرج متبذلا متخشعا، أنه يطلب من الله جل وعلا أن يغيثه. قال: والخسوف والكسوف، أيضا الخسوف والكسوف قاسوها كذلك على الاجتماع في الجمعة والعيدين. إذا لا يوجد دليل ينص على خصوصية الاغتسال في صلاة الكسوف أو الخسوف. قال: والغسل من غسل الميت، يعني من غسل الميت. ومن غسل الميت قد جاء في حديث: من غسل الميت فليغتسل، من غسل الميت فليغتسل. وقد جاء في هذا في أمر ما يظهر منه الوجوب، لكن ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه، أو غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. إذن ماذا يفيد هذا الأمر؟ لعل هذا الأمر يحله أو يحل الإشكال فيه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن يعني يدل الأمر على أمر الاستحباب. لماذا العلة في ذلك؟ ذكر العلماء عللا كثيرة. من أهل العلم قالوا: من مس جسدا خاليا من الروح يحصل له ضعف أو غير ذلك من التعليلات، ولا يعلم في ذلك يعني علة منصوصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والكافر إذا أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. فإذا دخل الإنسان إلى الإسلام كان كافرا ثم أسلم فإنه مما يؤمر به الاغتسال. قال: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. استدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه فأفاق قال: أصل الناس، كان إذا قام عليه الصلاة والسلام يقول: أصل الناس. ثم قال لهم: ضعوا لي ماء في المخضب، ثم قعد فاغتسل ثم ذهب يعني ليقوم فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بهذا على هذا الأمر. وقيس المجنون على المغمى عليه، قاسوا المجنون على المغمى عليه. والجمهور يقولون بأنه لا يستحب، الجمهور على عدم الاستحباب لعدم ورود الدليل الصريح أو الظاهر في ذلك. قال: والغسل عند الإحرام ولدخول مكة. قد جاء في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، حتى يهل عليه الصلاة والسلام بالحج فتجرد واغتسل. قال: وجاء من حديث ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وداخل مكة، فمن فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني يستحب له ذلك ويؤجر على ذلك، سواء كان الذي يريد الإحرام صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى فإنه يسن له الاغتسال. قال: وللوقوف بعرفة. جاء هذا في أثر علي رضي الله عنه وأرضاه أنه حينما ذكر مواضع الغسل ذكر يوم الجمعة وذكر العيدين وذكر الوقوف بعرفة، فهو إذن وارد موقوفا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. ولعل السبب في ذلك يا إخوة حتى يكون أنشط له في الدعاء، أنشط له في الدعاء، هذا أنفع له في ذلك. قال: وللمبيت بمزدلفة. لم يرد في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أن المبيت بمزدلفة يحتاج إلى اغتسال، ويعني بعضهم ذكر علة أن ينشط، لكن المطلوب من الشخص في مزدلفة أن ينام، المطلوب منه أول ما يصل إلى مزدلفة أن ينام، لا أن، ولذلك كان من الخطأ الذي يفعله بعض الحجاج أنه يقوم الليل في مزدلفة. الوارد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وصل إلى مزدلفة وصلى المغرب أو العشاء نام وقام بعد ذلك قبيل الفجر. حتى اختلف العلماء في قضية الوتر في مزدلفة، هل يوتر أو لا يوتر، وإن كان يعني الصواب في ذلك أنه يوتر، لكن على كل حال هم بيّنوا أنه لا يوجد صلاة في تلك الليلة بعد، أو صلاة ليل في ليلة مزدلفة، أو هي ليلة النحر تعتبر في يوم مزدلفة في المساء. قال: ولرمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث هذا قاسوه أيضا على الجمعة، قالوا الناس مجتمعين في الجمار فأيضا يغتسل لرمي الجمار، ولا دليل عليه والله أعلم. قال: وللطواف والسعي. جاء في حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، توضأ ثم طاف بالبيت، فلم يرد في ذلك استحباب الاغتسال. ولذلك كان في الجديد من مذهب الشافعي أنه لا يستحب الاغتسال، في الجديد من مذهب أنه لا يستحب الاغتسال. قال: ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا إضافة عندي ما أدري، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يعني لم يرد في ذلك حديث ينص عليه، سواء يعني أو لم يرد لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار الصحابة فيما أعلم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدي لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل.
نعم. بعد ذلك انتقل إلى مسألة المسح على الخفين، لأنها من المسائل المتعلقة بقضية الوضوء وفي أبواب الطهارة. المسح على الخفين المراد منه معاشر الأحبة هو التعبد لله جل وعلا بإمرار اليد المبلولة بالماء على أعلى الخفين أو ما يلحق بهما، التعبد لله جل وعلا بإمرار اليد المبلولة على أعلى الخفين أو بما يلحق أو بما يلحق بهما. وهذه المسألة عظيمة، وقد ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد، وأهل العلم قد يذكرون في كتب الاعتقاد بعض مسائل الفقه ردا على ما قد يشتهر من بعض أهل الضلال والبدع المخالفة في هذه المسألة. هي في الأصل مسألة فرعية فقهية، لكنها تذكر في كتب العقائد لمخالفة الفرقة الفلانية، فقد ذكروا مثل هذه المسألة وهي مخالفة للروافض، وذكروا بعض المسائل مثل مثلا رمي الزاني المحصن مخالفة للخوارج وهكذا، فقد يذكرون بعض المسائل الفقهية في كتب العقيدة مخالفة لأهل الضلال فيما يشتهر منهم أمر المخالفة في هذه المسألة. قال: المسح على الخفين جائز بثلاث شرائط، يعني ما يدل على أن غسل القدمين في الوضوء أفضل من المسح، الغسل أفضل من المسح. لكن لو أن الإنسان كان يلبس الخفين مثلا أو ما يقوم مقامهما فإنه يجوز له المسح بثلاث شرائط. طبعا أول هذه الشرائط قبل ما ذكره أن يكونا طاهرين، لا بد للخفين أن يكونا طاهرين، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك ذكر أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، إذن هذا الشرط إيش؟
الثاني.
إذن الشرط الثاني أن يلبسهما، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني لا بد أن يكون متطهرا سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. ثم بعد ذلك يلبسهما، قد جاء في حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخل قدميه أم أدخل الخفين؟ أدخل القدمين، أحسنتم، أدخل القدمين، أدخلتهما طاهرتين يعني متوضئ عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أيضا صفوان بن عسال المرادي أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم في هذا الأمر فقال: إذا نحن أدخلناها أو أدخلناهما على طهر، يعني أدخلنا القدمين على طهر. فلو غسل الرجل رجلا ثم لبس خفا ثم لبس الثانية ثم ألبسها خفا لم يصح، يعني تطهر في الأولى وأدخلها في الخف ثم تطهر في الثانية وأدخلها في الخف، قالوا هذا لا يصح، إذن أول شيء يكمل الطهارة في الثنتين، ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين، يدخلهما في الخفين. هذا إذن الشرط الثاني. قال: وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. محل غسل الفرض من القدمين ما هو الحد؟ الكعبين. الحد هو الكعبان. إذن لابد أن يكون الخف في هذا الحد، يعني يغطي الكعبين. طيب، طبعا اختلفوا في مسألة ما المقصود بالساتر، لكن على كل حال نحن نأخذ بهذا الأمر أن يكون الخف أو ما يقوم مقامه مثل الشراب أو ما يسمى بالدلاغات أو غير ذلك، أنها تغطي الكعبين، تغطي الكعبين، فما كان من دونهما لا يجوز المسح، لا يجوز المسح عليه. ثالثا أن يكون، أو الرابع أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني ممكن أن تمشي عليهما، فلو أنه لا يستطيع إنسان يمشي عليهما، إما لتخرقهما الكثير أو لشفافية ذلك، فإنه لا يمسح عليهما. إذن هنا أمور أربعة: أن يكون طاهرين، وأن يبدأ لبسهما على كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل القدمين من والفرض من القدمين، والرابع أن يكون يمكن تتابع المشي عليهما. نعم، قرأت هذه. ويمسح المقيم. طيب، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا قد جاء في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن، ورخص للمقيم يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. وجاء أيضا في حديث صفوان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، قال: إلا من جنابة. يعني إذا أصيب الإنسان بجنابة يجب عليه أن ينزع الخفين ويغتسل، حتى تيسير على المسافر، لأن المسافر يكون في وضع ليس هو في بيته، يسهل عليه أمر التغيير، فيأخذ بهذه الرخصة في هذا الأمر. طيب، قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، يعني متى يبدأ المسح؟ هل يبدأ من الإحداث أو يبدأ من أول مسح؟ الصواب أن يبدأ الوقت من حين يمسح بعد الحدث. يعني الآن هو لبس الخفين، هل هذا هو الوقت الأول حتى يحسب يوم وليلة؟ لا، أحدث ثم مسح، هنا يبدأ حساب اليوم والليلة. اليوم والليلة كم؟ 24 ساعة. فمثلا لو أنه لبس خفي الساعة 8 صباحا ثم أحدث في 12 ظهرا وتوضأ، الآن يبدأ حساب إيش؟ يوم وليلة، يبدأ حساب يوم وليلة. قال: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. يعني إن مسح في الحضر ثم سافر، ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر بعد ذلك، يكون المسح كما قال مدة المقيم، يعني كم؟ يوم وليلة. قالوا: هذا تغليب لجانب الحضر. وبعض أهل العلم قالوا: لا، ما دام أنه سافر فإنه يأخذ بحكم المسافر. وعلى كل حال الأحوط في ذلك أن يعتبر بمدة المقيم، ما دام أنه ابتدأ المسح وهو مقيم، لأنه ابتدأ المسح في غير سفر، ابتدأ المسح في غير سفر. قال: ما قلت ويبطل المسح؟ تفضل. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، يعني إذا خلعنا الخفين أو النعلين على وقد غطي الكعب، أو ما يقوم مقامهما من الشراب الذي يصح المسح عليه، فإن خلعهما فإنه لا يمسح بعد ذلك، يعني لا يلبسهما بعد ذلك ويمسح. أو إذا انقضت المدة، سواء ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فلا يمسح بعد ذلك، بل يجب عليه هنا الوضوء. قالوا: وما يوجب الغسل من الجنابة أو من أمر الحيض للمرأة. نعم، بعد أن تغتسل يجوز لها بعد ذلك أن تلبس. نعم.
قال رحمه الله: فصل في التيمم. وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
نعم، قال شرائط التيمم، انتقل إلى التيمم. التيمم كما تعرفون هو بديل الوضوء، وشرعا هو إيصال الماء أو إيصاله ماء طهور للوجه واليدين بدلا بشرائط مخصوصة. إذن هو بدلا من الوضوء، هو بدل من الوضوء. والأصل في التيمم قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، قال: وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر يعني إذا تحصل حصول أو تحقق حصول العجز، إذا تحقق حصول العجز من الباحث يبحث عن ماء فلم يجد. ثم قال هنا: بسفر أو مرض، يعني السفر مظنة لفقد الماء، السفر مظنة لفقد الماء. فلذلك غالبا المسافر لا سيما في الأزمنة السابقة ربما لا يجد ماء، أو عنده من الماء ما يكفي لشربه. والمرض لأنه يغلب على المريض عدم استعمال الماء، إما لأن الماء قد يزيد من مرضه كأن يكون فيه جرح أو نحو ذلك في أعضاء الوضوء، أو لعدم تمكنه من الوصول إلى الماء بسبب مرضه، فإنه هنا يجوز له أن يتيمم بدلا عن الوضوء. قال: ودخول وقت الصلاة، يعني قالوا لا يصح له أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة. التيمم بدلا من الوضوء، يجوز له أن يتوضأ إذا وجد ماء، لكن لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت. معنى ذلك أنه عجز عن الحصول على الماء ودخل عليه الوقت وجاء وقت الصلاة فهنا يتيمم. انتهت الصلاة وجد ماء، فيها تفصيل ولا ما فيها تفصيل؟ حكم واحد. قالوا: إن لم يخرج الوقت يعيد، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه. إن لم يخرج الوقت يعيد الصلاة، يعني ما خرج الوقت أدى الصلاة ثم وجد ماء يعيد، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إن خرج الوقت ليس عليه في ذلك إعادة. نعم. قال: وطلب الماء وتعذر استعماله، يعني فلم تجدوا ماء فتيمموا، إن لم يجد الماء فإنه يتيمم. وإعوازه بعد الطلب، إعوازه بعد الطلب يعني هذا التفصيل ليس شرطا مستقلا، هو بنفس ما ذكر. معنى ذلك أن يكون عنده ماء لكن لا يعلم ماذا بقي في السفر، فيغلب على ظنه أنه إن استعمل هذا الماء فإنه لا يجد ما يشرب بعد ذلك، جاز له أن يتيمم. قال: والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. يعني هو يرى أن التيمم لابد أن يكون بتراب له غبار، والصحيح في ذلك أن كل ما هو على وجه الأرض يجوز من الحجر أو الرمل أو التراب أو نحو ذلك يجوز فيه التيمم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفرائضه 4 أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب.
نعم، فرائضه 4 أشياء: النية، الحديث إنما الأعمال بالنيات. قالوا: وقول الله جل وعلا: فتيمموا. قالوا: التيمم لغة أيضا القصد، فهو يدل على النية. ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، هكذا المذهب عند الشافعية. والصحيح مسح اليدين إلى الكفين، مسح اليدين إلى الكفين وليس إلى المرفقين، لما جاء في حديث عمار قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه، ليس المسح إلى المرفقين، هذه فريضة الوضوء وليس فرض التيمم. قال والترتيب، يعني يجب تقديم مسح الوجه على اليدين، هذا المراد بالترتيب، مسح الوجه يقدم على اليدين، يمسح وجهه ثم يمسح يديه، هذا الترتيب الوارد في الآية والوارد كذلك في السنة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه. طيب قال
رحمه الله وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة.
سننه سنن التيمم التسمية، والتسمية لم يرد فيها دليل لكن قاسوها على الوضوء، قالوا التيمم بديل عن الوضوء إذن يجوز فيه التسمية كما يجوز في الوضوء. وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني في أمر اليد أن يقدم اليمنى يمسح ثم يمسح اليسرى لما ورد في ذلك. والموالاة يعني بين مسح الوجه واليدين، أنه يوالي يعني لا ينقطع مباشرة بعد أن يمسح وجهه ويمسح يديه، لا يتأخر، لا يقول يمسح وجهه ثم يجلس ثم يقول بقي اليد، فلا يجب هنا الموالاة. نعم.
قال رحمه الله والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
طيب قال هنا والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، لأن التيمم بديلا عن الوضوء فيبطله ما يبطل الوضوء من الحدث. قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، أي قبل الشروع في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة لو رأى الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ وينقض بذلك التيمم، ينقض بذلك التيمم. والردة هي الخروج من الإسلام، الردة هي الخروج من الإسلام، فهي ناقضة للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن الأعمال الصالحة التيمم، فهي ناقضة له. قال وصاحب الجبائر، هكذا عندكم، قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. مسألة الجبائر، الجبائر هي جمع جبيرة، وهي ما يشده الإنسان على موضع الكسر ليلتحم، تسمى جبيرة، لذلك يعني الكسر يقال لإصلاحه جبر، يجبر كسره. قال أهل العلم إن لم يمكنه نزع هذه الجبيرة، وهذا في الغالب أنه لا يمكن أن ينزع الجبيرة، الجبيرة تأخذ فترة لاصقة بالكسر حتى يلتئم، بعض أهل العلم قالوا يجمع بين الوضوء والتيمم، يعني يتوضأ في ما يستطيع فيه الوضوء ويتيمم على موضع الجبيرة. والمسح على الجبيرة يا إخوة له حالات، احنا ما نريد ان نفصل لان نريد ان نمشي شوي في المتون، لكن هي ربما مسألة مهمة. ان امكن المسح على الجبيرة فيمسح بالماء ولا يتيمم، الجبيرة في موطن او في مواضع الوضوء كان تكون في قدمه مثلا ما يستطيع ان فيمسح بالماء، واظن هذا لا حرج عليه في الجبيرة المعروفة، يعني لا يضرها ذلك. ان كان لا يتمكن من المسح فيتيمم، إن كان لا يتيمم، يعني كان يقال إن هذا لو أصابه شيء من الماء أضره فإنه يتيمم، يمسح على هذه الجبيرة. نعم. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم من واحد ما شاء من النافلة، لأنه هو بديل عن الوضوء، فإذا جاءت الفريضة يتيمم، لكن يجوز له في الصلاة النافلة أن يصلي بتيمم واحد. قالوا النوافل في حكم الصلاة الواحدة، النوافل تعتبر في حكم الصلاة الواحدة، أما الفريضة فيجب لها أمر الوضوء في الأصل. نعم.
قال رحمه الله فصل في بيان النجاسات وإزالتها: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح.
نعم، هنا قال: وكل مائع خارج أو خرج من السبيلين نجس إلا المني، يعني خرج من القبل أو من الدبر، سواء يعني كان من الغائط أو كان من البول، فإنه نجس إلا المني. المني يا إخوة لقد يعني جاءنا في حديث عائشة قالت: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لو كان نجسا كانت غسلته، ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه بمنزلة المخاط، فهو ليس بنجس، وهذا بخلاف أمر المدي والودي. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب دلو من الماء على المكان الذي بال فيه الأعرابي، هذا يدل على نجاسة البول. إذن جميع النجاسات لا تطهر إلا بالغسل بالماء، لكن قد ورد أيضا إمكانية تطهر بغير الماء. قد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمر النعلين قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه لينظر فيهما خبثا، قال: فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذن ممكن إذا أزالت النجاسة بالتراب أو بغير ذلك فإنه لا يجب على أو في ذلك أمر الاغتسال. قال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية. بول الصبي يرش عليه، الذي لم يطعم بعد، الذي في حال الرضاع، هذا يرش عليه من الماء. أما بول الجارية فإنه يغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ما الفرق بين الغسل والرش؟ بينهما فرق: الغسل فيه سيلان الماء، الغسل فيه سيلان الماء، الماء يسيل فيه. أما الرش فإن فيه نضح للماء، يأخذ من الماء ويرش هكذا ولا يسيل سيلا. أما التفريق فهذا فيه يعني علل عند أهل العلم، يعني ينظر فيها. قال: قرأت هذا: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. يعني الأصل في الماء أو في الدم أن الدم نجس، الدم أو دما مسفوحا، إلا ما كان يسيرا من الدم أو القيح. طيب، إلا ما كان يسيرا، هذا قد ورد أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، ويقول الحسن البصري رحمه الله: كانوا أو لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يصلون في جراحاتهم، يعني وجود الدم في ذلك. والقيح ألحق بالدم، القيح ألحق بالدم، قالوا لأنه أصل الدم، لأنه أصل الدم. أما ما لا نفس له سائلة فهذا مثل الذباب، وقيل إن أول من قال بهذا الأمر هو إبراهيم النخعي عما ذكر هذه المسألة. والأصل في ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في يد أحدكم فليغمسه، أو في إناء أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه ثم ليشرب. نعم، والحيوان كله
طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بتراب طاهر، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل.
نعم، يقول هنا: الحيوان كله طاهر، يعني جلده، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. مع حيوان طاهر ما تولد قد مر معنا، قلنا: لو أن خنزيرا نزع على شاة فإنما تولد من هذا يلحق بأخس الأصلين، يلحق بأخس الأصلين. فعلى هذا جميع الحيوانات الطاهرة لو لمسها الإنسان إلا الكلب والخنزير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. جاء في الحديث إحداهن بالتراب. استدلوا بقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فقاسوا أيضا الكلب على ذلك. قال: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. الآدمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وأما السمك والجراد فلحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فإيش؟
الكبد والطحال.
الكبد والطحال، نعم.
قال رح
قلت قرأت هذه: ويغسل الإناء.
نعم.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. الخنزير قيس على الكلب وهو أسوأ منه، فقيس على الكلب لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، يعني من سائر النجاسات عدا نجاسة الكلب والخنزير مرة واحدة يكفي، مرة واحدة يكفي، وبالثلاثة أفضل. هذا الدليل عندهم على أمر القياس، لكن الصحيح في ذلك أنه يكفي واحدة، ولا نستطيع أن نقول بأفضلية الثلاث إلا بدليل على ذلك. خلاص نقف على هذا، مع أن كان ودنا أن نصل أقل شيء إلى الصلاة، لكن إن شاء الله اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.